أعزائي المشاهدين في قناة التلفزيون الحياة وأعزائي الموجودين في برنامج البال توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا في الوجود اليوم معنا جناب القمص زكريا بطرس، أهلا وسهلا.
أهلا بك.
في خلال الساعة القادمة سوف نصطحبكم في حوار الحق، حوار العقل، حوار القلب، يتمجد الله وسطنا لكي نعرف ما هي إرادة الله فينا وفيكم وكيف نتبعه. وقبل أن نبدأ ذلك نسأل جناب القمص أن يتقدمنا بالصلاة.
أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا غافر الخطايا ومانح العطايا، نأتي إليك يا رب بخطايانا تائبين نادمين معترفين، أخطأنا وعوجنا المستقيم قدامك، فنسألك أن تغفر خطايانا من أجل الدم الذي سال كفارة وفداء عن ذنوبنا وخطايانا، وأعطينا رب عطية السلام، عطية النعمة، احسبنا كأبناء ليك يا سيد، لأنه مكتوب وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه، وها نحن قد فتحنا قلوبنا لنقبلك يا سيد، فيعطنا هذه النعمة وهذه البركة أن نصير لك أبناء وتهتم بحياتنا وتحفظنا وتحمينا من كل شر وشبه شر. أضع أمامك كل نفس ماثلة قدامك تسمع هذا الكلام وهذه الصلاة موجودة في هذا اللقاء، أنك رب تطرق على الأبواب وأنك تسمع صوتك داخليا وأن تحرك الأرواح لتتجه نحوك طالبة خلاصك ونعمتك، وأنت تسمع وتستجيب. قل تسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، فنأتي إليك سائلين أعطي، قارعين افتح لنا، طالبين أعطنا من خيرك، يا معطيا بسخاء ولا تعير، لك كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.
آمين. كما جرت العادة هنستمع لاختبار عزاء من أخت من الأتي من الحظيرة الأخرى. أختنا مصرية قوي، هتعزينا اليوم باختبارها مع السيد المسيح. أدمن الرب يبارك حياتك، اتفضلي اديها المايك.
سعادة ان احنا نكون معاكم في الحلقة دي كمان، ومبسوطة ان انا هسمع اختبار مصرية قوي. اتفضلي مصرية معاكي المايك، وشكرا يا أحمد.
شكرا. صوت واطي قوي. يا ممكن
طب هستأذنك مصرية عبال ما تتصلح مشكلة المايك. ممكن يا بولس تاخد المايك تقول لنا اختبارك، اتفضل معاك المايك.
تفضل يا اخي بولس قول لنا اختبارك لو سمحت، معاك المايك.
شكرا يا احمد. انه سلام المسيح للجميع. ما بعرف اذا كان عندي جود فويس ولا عندي لو فويس.
جود فويس بس علي شوي.
جود فويس
علي شوي.
فيري جود فويس. طيب يعني ماني عارف بالضبط من وين بدي ابتدي يعني. فانا قبل هلا قلت اختباري طبعا عند غرفه ابونا، ولكن في بعض الأشياء اللي أنا ما تكلمت فيها، فأنا حابب أني أنا أتكلم بهالموضوع إذا سنح لي الوقت. أنا طبعا قلت قبل هلا أنه أنا كنت من الناس الملتزمين جدا، يعني كنت ملتزم في الصلاة، كنت ملتزم في الصوم، ربيت وانشأت بعائلة يعني متدينة، مش متدينة جدا يعني. يعني عندي أبي لا يعرف معنى الصلاة، ولكن عندي أمي، عندي عمي كان إمام جامع. فكنت مشيت فترة مع ناس اللي يسمون أهل الدعوة، أهل الجماعة والسنة أهل الدعوة. فابتدينا من هناك أنه نحن نبشر الناس ونطلع حتى يوم الجمعة وندعي الناس للصلاة ونعلم الأحاديث والسنة. طبعا ما بدي أتكلم عن موضوع الأحاديث والسنة لأنه أنا بعد ما دخلت البالتوك يعني وتفاجأت بالأمور هي كانت مخفية عنا نحن كمسلمين، يلي لا يستطيع أي إنسان مسلم أنه هو يحصل على الأمور هذه أو تفسيرها من شيوخ الإسلام. فابتدت القصة معي كالتالي. كنت في يوم من الأيام كنت معتكف بالجامع ونايم بالجامع هناك، فكنت أنا وشخص قريب لي، فإذا أنه بيشوف رؤية وبيقول لي أنه أتوجهنا وأنه في نور صاعد من الأرض من مكان آخر، يعني المكان غير المكان اللي كنا لحنا منتجعين فيه أو نايمين فيه في الجامع ذاك اليوم يعني. فابتديت انه كان عندي طبعا شخص صديق لي، كان الشخص هيدا مسيحي، واظن انا على ما اعتقد بانه الشخص اللي هو وصلني الى المسيحيه هو موجود معنا في الروم بنيك نيم، بس انا طبعا مش رح اقول النيك نيم تبعه، هو انسان مسيحي قبطي مصري. فابتدينا من هون، ابتدت رحلتي من هون بالسؤال وعلامات الاستفهام بالنسبه للقران والأخطاء اللي هي موجودة في القرآن، الأخطاء اللغوية والأخطاء التاريخية والسنة والأمور اللي كانت مخفية عنا كلياتها. فتزوجت بعد أنا الفترة هذه، تزوجت أنا من شخص من امرأة أجنبية، وكان بالوقت هذا بالفترة هذه كان في عندي صديق مسيحي، فما كنا نحن طبعا نتكلم في أمور الدين يعني إلا إذا شاءت الظروف لبضع دقائق لا أكثر. كان إنسان حساس كتير، كان يلفت لي نظري بأنه كان إنسان صادق، كان إنسان أمين. فأنا تفاجأت مرة أني أنا داخل عنده على البيت فلقيت الإنسان هيدا ساجد على الأرض عم بيصلي، وكانت هيدي مفاجأة بالنسبة لي أنه أنا أول مرة أشوف إنسان مسيحي ساجد إلى الأرض بيصلي. فابتدت بقى الأسئلة، يعني كيف أنت مسيحي وكيف تعبد الله وكيف بتسجد؟ يعني ما كان عندنا هالفكرة هيدي أبدا أنه المسيحي يسجد ويصلي للإله الواحد. فابتدى الحوار من هون يعني، وابتدى طبعا نسهر أيام وليالي ونجيب كتب والأمور هيدي كلها، وتعب وسهر معي أيام كثيرة، وخلفت زوجتي فأتاني صبي، فراح الولد هيدا على فترة انه هو يتعمد، وبالفترة هيدا طبعا كنت ابني
الصوت بيقطع يا بولس.
بعد الولد حتى تعمده، فابتدت من هون المشكلة الكبير لما انا انتهرت لا يعني تعت الهم الموضوع هيدا كتير، يعني لا تكبر الموضوع وتسيب البيت، عندك طفل بدك تربيه. فقلت له انا بس قلت له لحديت هوني مهمتك انتهت كليا، لما توصل الموضوع الى الدين فانا لا يعني اسمح لاي انسان انه يتدخل في الامر هيدا. فقال لي اعتبره انه حمام، وابتدى الموضوع طبعا من هوني. فانا كنت من الناس اللي ما كان عندي كره يعني للمسيحية، ولكن ما كنت اقدر افهم موضوع كلمة المسيحية، وكنت دايما اتمسخر في موضوع الصليب وأقول للإنسان المسيحي كيف يصلب إلهك ويضعوه في الشارع على الصليب، هل هذا هو الإنسان اللي أنت عم تعبده؟ فطبعا حصل معي رؤية في يوم من خلال الأيام اللي كنا نتكلم فيها، حصل معي رؤية وإذا برأيت السماء كانت ملقانة صلبان على شكل صلبان صغار، وبين الصلبان كله كان في صليب بالنص كان منور على السماء كله. فأنا طبعا قمت مرعوب واتكلمت مع الأخ الصديق المسيحي وقلت له أنا نظرت هيك هيك، فقال لي صلي واطلب من الرب وهو اللي حيعرفك. وكانت هذه رحلتي طبعا. وبعدين شهدت يعني أنا باختصار شديد بعد يعني شهدت وأمام الناس اللي بالجامع قلت له
صوت اتقطع، صوت اتقطع يا بولس.
دين الحق والمسيح هو الله، انا اللي ما كنت مآمن فيه وحرموني من كل شيء كنت انا املكه بقلب البلد. ابتدت رحلتي طبعا مع السيد المسيح.
تقطيع كتير
من المنطلق هيدا يعني. فهذا باختصار كاتنج فويس، ما بعرف انا شفت رينج دي كلام. فخضت انا طبعا بعد هيدا اموري بصراع رهيب بيني وبين نفسي لفتره من الزمن، كيف انا انتقل يعني من 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 دين تفسس ومن اهل مسلمين حتى اليوم لحتى انتقل الى دين اخر، كان في حتى ظهور الرب لي في رؤية، وهذا كان يعني بعد عمود المعدية مباشرة ساند المسيح لصدره بحنان ما يعني لم اشعر يعني ما شعرت فيه من قبل ومحبة. وكان كلمته لي بعد اذكرها بالتفصيل بتطم باذني حتى اليوم، قال لي عندما ضمني الى صدره ارتحت، كانت كلمة بسيطة كتير ولكن ملت قلبي بالسلام الكامل والمحبة، وتغيرت من إنسان كنت أؤمن بدين أو كنت أعتقد بأنه دين من عند الله إلى إنسان.
تقطيع كتير يا بولس، تقطيع كتير كاتنج فويس.
واتيت بالكتب والاحاديث وابتديت ادرس في القران ما بعرف عندي كاتنج فويس يا لايف تي في لايف تي فاو، لانه انا شايف انه المايك عندي عم يوقف يعني. فلما ابتديت اني انا ادرس القران فوجدت عجب العجائب، يعني وجدت بانه ليس هذا هو الكلام الذي كنا نسمعه بانه القران هو كلام الله ولوح محفوظ وأصول وبلاغة اللغة العربية، وتوضح لي الأخطاء اللغوية الموجودة فيه والأخطاء التاريخية والأخطاء الكثيرة الموجودة حتى في أحاديث وسيرة محمد. فهذا بكل اختصار يعني، أنا حبيت أنه بس أقول باختصار. طبعا توصلت وعملت بحث صغير عن بعض الأخطاء اللي أنا لقيتها من خلال بحثي في القرآن والأحاديث والسنة، وتأكدت تماما بأنه هذا الإسلام لا ينفع على الإطلاق أن يكون دين سماوي مرسل من عند الله فقط. تفضل يا أدمن، شكرا لك.
أمين
أمين، شكرا. الرب يبارك حياتك، تعزينا كثير باختبارك. ودلوقتي الوقت أتى أن يباركنا جناب القمص زكريا بطرس بموضوع اليوم، وعجبا هيكون عن الأخطاء في القرآن.
شكرا جزيلا. بس تهيالي أن قبل ما ناخد الموضوع أحب أعلق برضو على اختبار أخونا بولس. كان بودنا أن احنا نسمع أختنا مصرية جدا أو مصرية قوي، لكن بقي لجلسات تانية إن شاء الله. اختبار بولس بتختلط فيه الرؤية بالمنطق العقلي والدراسة، فالله اشتغل وياه بالطريقتين، فعن طريق الرؤية يرى السماء والصليب اللي كان بيسخر منه، ثم يرى في رؤية أخرى المسيح يحتضنه ويعطيه الراحة، لأنه بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. فهو اختبر الرحمة. دور البالتوك واضح أيضا في اختبار الأخ بولس وتأثير. وفي 100% ناس كتير البالتوك بيعمل معهم أدوار تفتح وتناقش هذه الأمور اللي عمرهم ما سمعوها، والمعلمي الإسلام وشيوخه بيعتموا عليها، لكن البالتوك فتح كل شيء وأعطى حرية للإنسان أن يسمع الكثير والغريب من كتب الإسلام نفسها. ويظهر أيضا في اختبار بولس تأثير الصداقة الصادقة والحقيقية والمسيحية والمثل العليا، لما شاف صديقه وبيصلي وتأثر بهذا الأمر وانشغل به. ثم يأتي أيضا دور الصراع الداخلي في الاختبار، لأن لابد ان الانسان يمر في صراعات داخليه بين قديم وبين جديد. فعشان كده بيخش في صراع. واضح قوي هذا الصراع، ثم الدراسه ليصل فيها الى معرفه الحق من الباطل والنور من الظلام. وزي ما قلت حضرتك يا اخونا احمد ان ترتيب الهي عجيب. شوف يعني كانت الاخت مصرية قوي كانت راح تتكلم، يمكن اختبارها بعيد عن الموضوع اللي انا هنتكلم عنه النهاردة، لكن شوف ربنا بيرتب ازاي. ترتيب جديد او جميل. ان نفس الموضوع اللي كان السبب في انتباه اخونا بولس الى معرفة الحق هو من خلال موضوع الاخطاء اللغوية والتاريخية والعلمية الى اخره في القرآن اللي بيعتبر أساس البلاغة. وده موضوعنا، تحب نبتدي فيه دلوقتي؟
اتفضل يا
أستاذ. شكرا جزيلا. بيقولوا أن القرآن هو كلام الله، مقولة، و14 قرن بيأكدوها إعلاميا وكتابيا وفي الإذاعات وفي الجرائد وفي الجوامع، أن القرآن هو كلام الله. وإحنا بنتساءل، فيش أخ مسلم تساءل زي أخونا بولس، هل ممكن الله يغلط في النحو وأساليب اللغة، يغلط في التاريخ، يغلط في الحقائق العلمية؟ طبعا الأمور دي معتم عليها، ما حدش بيقدر يبص لها ولا يفكر فيها ولا يشوفها. ولا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسئكم. لكن إحنا بنفتح، إحنا في عالم الحرية، إحنا ما بنقولكش إنك أنت ماشي غلط، لكن بنقولك بص وشوف أنت ماشي فين. ومن حق الإنسان إن هو يبص ويشوف ويتعرف على طريقه. فبقولك يا أخي المسلم، يا من تصغي أو تشاهد هذا البرنامج، فكر جيدا، افتح ودانك معانا شوية وشوف الكلام اللي احنا بنقول، ولما تشوف احنا ماشيين غلط وبنتكلم غلط رد عليه، ارفع ايدك، ابعت بي ام لأي حد، ابعت لنا جوابات على العنوان اللي هتشوفه، تخاطب معانا ونتناقش. وانت ابحث وادرس واسأل ايضا شيوخ الاسلام عشان خاطر يقولوا لك ايه هو الصح. هكلمك النهاردة عشان خاطر ضيق البرنامج، وقت البرنامج يعني، هتكلم في أربع حاجات. واحد، الأخطاء اللغوية والنحوية في أساس البلاغة وهو القرآن. ثانيا، الكلمات الأعجمية أو الأجنبية الغريبة الموجودة في القرآن وهو بلسان عربي مبين. ثالث حاجة، الأخطاء التاريخية اللي موجودة في القرآن ولا يمكن أن الله يخطئ في هذه الأخطاء. رابعا، الأخطاء العلمية الموجودة في القرآن. عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، فكر بروية، اكتب عندك مذكرة بالكلام ده ورد على كل حاجة لو تحب ترد. بص حبيبي، الأخطاء اللغوية والنحوية، احنا مقدمة صغيرة، في المدارس الابتدائي، ابتدائي، علمونا في ثالثة ابتدائي اسم إن تدخل على الجملة الاسمية فترفع فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. إن بعكس كان تدخل على الجملة الاسمية فترفع مبتدأها وتنصب خبرها. إن طفل في ثالثة ابتدائي نغلطش فيها، وإذا غلط فيها يسقطوه في اللغة العربية والسائط في النحو. ماشي؟ طب أنا عايز بقى حد من مشايخ الإسلام وللسامعين إن هم يروحوا يسألوا في هذا الأمر. سورة طه آية 63، سورة طه آية 63 بتقول إن هذان لساحران، إن هذان لساحرة، ها إن هذان، إن بتنصب المبتدأ. طب المفروض يعني طفل ابتدائي يعرفها، إن هذين، لأن هذين اسم إن منصوب بالياء والنون لأنه مثنى. لساحران، ساحران مرفوعة بالألف والنون لأنها مثنى. فإزاي قل القرآن وهو أساس البلاغة يغلط الغلطة الفحشاء هذه ويقول إن هذاني، إن هذاني مرفوعة بالألف والنون؟ هل تتصور إن الله سبحانه وتعالى يغلط في اللغة العربية ومنزل قرآن بلسان عربي مبين يعني أصيل؟ ديت واحدة. التانية سورة المائدة آية 69، سورة المائدة آية 69 برضو اسم إن. قولك إن الذين آمنوا، والذين آمنوا جملة في محل نصب اسم إن، والذين هادوا كذلك، وحرف عطف بتعطف، والصابئون. الصابئون اسم معطوف على اسم إن والمفروض يبقى الصابئين. لا 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 انتوا ما بتفهموش في اللغة العربية، ده هي الصابئون كده صح. طيب يا حبيب ما تستعجلش، شوف سورة البقرة آية 62 مذكورة نفس العملية ويقول لك وإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين منصوبة بالياء والنون، وفي سورة المائدة مرفوعة بالواو والنون. طب هي الصابئين بقى ولا الصابئون؟ طب قول لنا الصح ايه؟ لو كانت الصابئين صح يبقى سورة المائدة غلط، ولو كانت الصابئون زي سورة المائدة يبقى سورة البقرة غلط. يبقى انا سورة من الاثنين غلط؟ ده سؤال بيفرض نفسه على مائدة البحث. طيب سورة البقرة آية 124 تقول لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين، يعني الظالمين لا ينالوا ايه؟ عهد. لو شلنا اللام لام ألف اللي هي النفي نقول ايه؟ ينال عهدي الظالمون، لأن الظالمون فاعل بتاع ينال. فإزاي بقدرة قادر الفاعل يجي منصوب؟ لا ينال عهدي الظالمين. لا الصح لا ينال عهدي الظالمون لأنها فاعل الفعل ينال. زي ربنا يغلط في النحو، مش معقول. إذن هذا القرآن مش من تأليف ربنا، عشان خاطر اللي مؤلفه غلطان في النحو. ده تيجي ثلاث أمثلة عشان ضيق وقت البرنامج، أنا بتكلم باختصار، لكن لو رصيت ما هي الأخطاء اللغوية والنحوية تفوق المئة مثل في القرآن. دي حاجة. نمسك الحاجة التانية، الكلمات الأعجمية في سورة الشعراء آية 195 تتكلم عن القرآن أنه بلسان عربي مبين. عربي مبين يعني واضح، يعني عربي يعني عربي. طيب ليه بنلاقي فيه أسماء وألفاظ وكلمات أجنبية وأعجمية؟ ليه؟ دائرة المعارف الإسلامية جزء 26 وصفحة 8222 إلى 8224 تقول إيه؟ بالقرآن نحو 275 كلمة أجنبية. ده مرجع ايه؟ دائرة المعارف الإسلامية. نعم. تقول 275 كلمة أجنبية. تقول لي فين الكلام الأجنبي اللي في القرآن ده؟ بسيط، تعال. واحد، الطور كلمة سريانية معناها ايه؟ معناها جبل الطور. طب كويس، اللوح جاية لوح عربي لكن جاية أساسا في القرآن باسم الرقيم، وهي كلمة رومية. الرقيم دول بتوع أهل الكهف. فاللوح جايب اسمه الرقيم. طب ما العربي لوح، جايب رقيم ليه؟ رومية، مدخلها ليه؟ طيب السجل، سجل كلمة فارسية، العربي بتاعها كتاب. طب ليه ما قالش كتاب؟ قال ليه سجل؟ كلمة ايه؟ فارسية. طيب الاستبرق، الاستبرق مالها؟ مش عربية، دي كلمة فارسية. طب العربي يعني ايه؟ يعني غليظ، قماش تخين، استبرق سميك، كلمة ماهيش عربية. طيب بلاش. السندس، السندس كلمة هندية معناها الرقيق، يبقى الاستبرق عكس السندس، بس دي فارسية ودي هندية، لكن جابها القرآن. طيب المشكاة، الله نور السماوات في الأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الناس مش فاهمة مشكاة لحد النهارده، عارف ليه؟ لأنها كلمة حبشية. مشكاة معناها ايه؟ طاقة في الحائط. كمشكاة فيها مصباح. طيب سورة، سورة القرآن.
نعم.
سورة التوبة وسورة الفتحة وسورة سورة نفسها مش عربي. سورة أصلا كلمة سريانية معناها فصل، شابتر. حتى السورة اللي في القرآن ما هيش عربية، ما هيش عربية. طاغوس، الطاغوس أو طاغوت كلمة حبشي معناها الأنداد، بلاش. فردوس، فردوس مش كلمة عربية، كلمة فارسية، المعنى العربي بتاعها بستان، حديقة. الكلام ده كله موجود في كتاب التأريخ، تأريخ القرآن لإبراهيم الإبياري، وموجود في دائرة المعارف الإسلامية جزء 6، وذكرين بقى أسماء 275 كلمة ما هيش عربية. إزاي يقال عنه أنه قرآن عربي بلسان عربي مبين؟ إزاي وفي كلمات أعجمية؟ دي مشكلة. يبقى دي احنا شفنا أخطاء لغوية في النحو، أو شفنا أخطاء في الكلمات الأجنبية التي أدخلت إلى القرآن، ثم هناك أخطاء تاريخية، ودي بقى مشكلة كبيرة أوي. أخطاء تاريخية، مثلا مريم أخت هارون وبنت عمران. إزاي مريم أخت هارون وبنت عمران دي تبقى مريم أخت موسى وهارون، وبينهم وبينها وبين العذراء مريم 1500 سنة؟ بس ازاي بقى يجيب من الشرق والغرب ويقول ان مريم ديت تبقى بنت هارون، بنت عمران واخت هارون كمان، حتى من ناحيتين، يا اخت هارون وبنت عمران. وبالمناسبة عمران ما هياش بالميم في الاخر، دي بالنون، عمران في الكتاب المقدس. مختلفة تماما عن عذراء مريم، دي كانت نبية دكها، وهي اللي رنمت وسبحت لما خرجوا من البحر الأحمر منتصرين وغالبين. حاجة همان، همان بقول لك همان وزير فرعون، في حين ان همان في الكتاب المقدس وزير أحشويرش ملك الفرس، وبين الاثنين 1000 سنة. ربنا ما كانش عارف همان عايش امتى؟ هو عارف الحكايات دي؟ اخطاء مش ممكن يغلط فيها ربنا، الله مش ممكن يغلط. طيب بالنسبة لولادة المسيح، تقرأ الكتاب المقدس، تقرأ القرآن يقول لك ايه؟ انتبذت به مكانا قصيا بعيد في البرية، وفي نخلة في البرية في الصحراء، وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الكتاب المقدس بيورينا ان المسيح ما اتولدش في برية ولا تحت نخل، المسيح اتولد في بيت لحم قرية وفي مزود او حظيرة للبقر، مش تحت نخلة. ربنا ما كانش عارف الحاجات دي؟ ازاي يكون في اخطاء بهذا الشكل؟ ما فيش تحديد للمواضيع. هل يمكن ان الله يخطئ؟ مش عارف ربنا المسيح اتخلق اتولد فين؟ ايش معقول؟ يبقى دي اخطاء لغوية واخطاء في الكلمات الاجنبية دخلها، واخطاء تاريخية، وكثير من الأمثلة. أنا بس بختصر عشان وقت البرنامج، ما عندناش وقت. ثم نأتي أيضا إلى الأخطاء العلمية. أخطاء إيه؟
علمية.
علمية. والقرآن مليء بالأخطاء العلمية، كل أسى وأسف الذي يثبت أنه لا يمكن أن يكون كتاب من عند الله. إزاي؟ غروب الشمس في سورة الكهف عن ذي القرنين أنه بلغ إلى مغرب الشمس فوجدها تغرب في عين حامئة، تغرب في عين حامئة، عين مليانة طين، شمس تغرب. ما كانش معروف طبعا الشمس في ذاك الحين أنها أكبر من الأرض بمليون وثلاثين ألف مرة، خبر أبيض، وحتنزل في عين حامئة. خطأ علمي لا يمكن أن يخطئه الله. إزاي وصل إلى مغارب الشمس ورآها تسقط في عين، تغرب في عين حمئة؟ مشكلة. خطأ تاني علمي عن أطوار نمو الجنين في سورة المؤمنون من آية 12 إلى 14، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة وهو إلى آخره، فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما. والسورة والآيات ديت على بعضها، ويفتخر بها المسلمون.
نعم،
إنها إعجاز علمي. شفت بقى، القرآن يورينا لأول مرة في التاريخ أطوار نمو الجنين. واللي أنا عايز أقوله، ليست هذه أول مرة في التاريخ، لكن قبل محمد ما يقول الكلام ده بألف سنة قاله أيوب الصديق في إصحاح 10 ومن آية 10 إلى 12، قبله بألف سنة يقول كده: ألم تصبني كاللبن وخثرتني كالجبن، كسوتني جلدا ولحما فنسجتني بعظام وعصب، منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي. شوف كلام، شوف كلام، كسوتني جلدا ولحما فنسجتني بعظام، ده اللي يتقال عليه إعجاز علمي. مش القرآن اللي بيقول لك فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما؟ يعني ربنا عمل هيكل العظم الأول وكساه باللحم؟ علميا غلط. بأكبر دليل، عمرك شفت واحدة في المستشفى حصل لها إجهاض سقط وسقطت وراحوا الناس يعزوها فلقوها ماسكة السقط هيكل عظمي لبيبي صغير؟ حصل؟ عمره ما يحصل في التاريخ، حتى عمره ما حصلت في التاريخ ان واحدة تسقط عظم هيكل عظمي ويبقى فاضل له الكسوة. كلام مش ممكن. يبقى ازاي بقى؟ فخلقنا المضغة عظما وبعد العظما فكسونا العظم لحما، مش بكده، ما بيجيش بالمنظر ده. ده بيتكون كله من خلايا بيطلع نسجتني. شوف النسيج بقى نسجتني يا عظمة مع الكلام. فالأمور محتاجة إلى أخونا المسلم إن هو يفكر جيدا وتريث في هذا الأمر ويعرف هذا الموضوع كيف يكون. إزاي اللي بيتشدقوا إن ده سبق وإعجاز لغوي كان قبل منه بألف سنة الكتاب المقدس يتكلم عن هذا الأمر. يبقى كده ألم الموضوع. القرآن هل هو كلام الله؟ إزاي؟ وفيه أخطاء لغوية ونحوية، في كلمات أجنبية وأعجمية، في أخطاء تاريخية، في أخطاء علمية، وأنا اختصرت الموضوع عشان الوقت. فشكرا.
شكرا يا أتسابونا. طبعا أكيد هكون في أسئلة كتير. أدمن الرب يبارك حياتك، من فضلك نبتدي بأول سؤال.
شكرا جزيلا يا بونا على الموضوع الأخطاء في القرآن، لأن الحقيقة إخواتنا المسلمين بيعتبروا أن القرآن منزه عن الخطأ، فموضوع بتمنى أنه يعني كل إخواتنا اللي بيسمعوه يحاولوا يبحثوا ويشوفوا مدى حقيقة الكلام اللي تقال ده. أخويا بولس متهيألي أن عندك سؤال، اتفضل معاك المايك.
تفضل يا اخو بولس.
بولس عنده دايما تقطيع.
بولس ممكن ترفع ايدك لو سمعني؟
بيبقى عنده كاتنج فويس يا ادمن.
طيب غالبا عنده مشكلة. هو بعت لي سؤال يا بونا بيقول انه اخواتنا المسلمين دايما بيقولوا ان غالبا ان قواعد اللغة العربية صعب علينا شوية ان احنا نفهمها، على اساس ان طبعا العربي هو لغة القرآن يعني، وربما ان عدم فهمنا للغة وللقواعد بتاعتها هو السبب في ان احنا بنقول ان القرآن فيه اخطاء لغوية. يا ترى ايه رد قدسك على الموضوع ده؟ اتفضل معاك المايك.
كلام منطقي، كلام منطقي طبعا. احنا لغات، احنا لغتنا القبطية وبنتعلم منهم اللغة العربية، بس انا عارف انهم راح يندموا ندم شديد انهم علمونا اللغة العربية. هيقولوا يا ريتنا ما علمناهم، كان يوم اسود. ليه؟ لان في كشف للموضوع. يا جماعة انا ما بألفش ولا افتي، لكن أنا حاجب لك كلام القرطبي على تفسير سورة طه. فبيقول إن هذان لساحران، ولكن قرأها أبو عمر قال إن هذين لساحران. يبقى إن هذين قرأها صح. ويقول وكذلك قرأ الحسن وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي وغيرهم من التابعين ومن القراء ايضا عيسى بن عمر وعاصم الجحدي. وهذه القراءة، شو بقى؟ وهذه القراءة موافقة للإعراب وتختلف عن قراءة المصحف العثماني. موافقة للإعراب وتختلف عن قراءة المصحف العثماني. يبقى هم اللي بيقولوا اهوت مش احنا، بيقولوا ان ديت غلط في المصحف العثماني، لان العربي والقواعد العربية تقول انها زي. ارجو ان يكون هذا ردا يعني على الاخ اللي بيسأل.
شكرا جزيلا يا بونا على الرد. متهيألي أختي لايف تي في 3 وصل لها برضو أسئلة. تفضلي لايف 3 معاكي المايك.
معلش معلش يا لايف تي في 9 يظهر ان انا كان عليا ريد دوت. وفعلا انا في سؤال جه بيقول بما ان زي ما فهمنا كده ان لغه الجنه كانت العربيه وان كل اللغات اتفرغت من اللغه العربيه، ايه وضع بقى الكلمات الاعجميه يا بونا؟ هل الكلمات الاعجميه دي
ايوه عربي؟ الكلام ده انا سمعته من في شريط للدكتور عماره. الدكتور عماره قال ردا على هذا الكلام ان اللغه العربيه كانت لغه الجنه وهي لغه الله في الجنه، فاذا كل الكلمات العجميه ديت اصلها عربي، اصلها عربي وانتهى الموضوع. فبقول للدكتور عماره اصلا ما هي مراجعك يا دكتور في ذلك؟ هو الكلام مجرد تفسير، المفروض يكون حاجة علمية منطقية تتقال. حاجة تانية اللي أنا عايز أقولها، طب لما الله بيتكلم عربي ولغته في الجنة كانت عربي، ليه حول ونزل التوراة بالعبري وكمان حول ونزل الإنجيل باليوناني؟ الله، أو الأرامي. طب مش لو كان عربي ولغته عربي ولغة الجنة عربي كان بقت كل الكتب المنزلة من فوق بالعربي؟ كيف يكون هذا معك؟ اللي بيرد ممكن يرد أي كلام يسد خانة عشان ما يبقاش اسمه إيه؟ توقف عن الرد، لكن برضو اللي بيسمع عنده عقل. الكلام ده منطقي ومعقول ولا لا؟ لا. فين المراجع؟ تاني حاجة، طب ليه أوحى بالعبرية واليونانية ولم يستمر في اللغة العربية؟ افتكر لما جه القرآن إن هو يتكلم بالعربي، دي مشكلة، مشكلة. لذلك أرجو إن هو ده يكون فيه الرد السليم لصاحب هذا الرأي. معاك المايك؟
تفضل يا أدمن السؤال الذي يليه.
شكرا جزيلا يا بونا على الإجابة، وشكرا يا أحمد. بولس رجع وهيقول لنا السؤال الثاني اللي عنده. اتفضل يا بولس، معاك المايك، تقول لنا السؤال اللي وصل لك.
شكرا يا لايف تي في 9. سؤالي أنا هون هيكون حول تلقيب مريم بابنة عمرام وأخت هارون، وسميت حتى الصورة القرآنية بآل عمرام. فأنا بدي أسأل أبونا يعني شو الارتباط بين هالنسب هيدا، يعني هل هي من نسب يعني هيدا؟ السؤال تفضل يا مايك.
شكرا جزيلا يا بولس، كويس ان المايك بتاعك اشتغل. يعني شوف يا عزيزي، مريم أخت هارون وبنت عمران دولت من نسل لاوي، هارون من نسل لاوي. طبعا محمد ما بيفهمش في الأنسال، لكن ده النسل اللي موجود في الكتاب المقدس. هارون وعمران من نسل لاوي، أما العذراء مريم فلا تمت لسبط لاوي بصلة، لكنها من نسل يهوذا. فإزاي يقولوا إنها من نسلهم؟ ازاي يتقال الكلام ده؟ وازاي نبقى في علاقه بالاثنين؟ لا علاقه من قريب او من بعيد. والمايك معاك يا ادمن، وشكرا للاسئله، تفضلي.
تفضلي مايك يا ادمن.
شكرا جزيلا يا بونا للاجابه. وسالني سؤال تاني بيقول هو همان كان وزير فرعون، وتقول انه كان وزير احشاويرش في فارس، فهذا تشابه اسماء، ايه هي المشكله اللي عندك؟ ده مجرد تشابه اسماء مش اخطاء. اتفضل معاك المايك يا بونا.
تمام جميل. ده بيفكرني بالله يرحمه الشيخ لطيف او الاستاذ لطيف بتاع معلق الرياضي، لما كان في الملعب في مباراه، فواحد كان اسمه مسعد نور لعيب يعني طلع بالكوره داخل طلع يجري، مصعد نور قدام قدام الباب قدام الجول، شوت يا مصعد، طلعت اوت. طيب هو مصعد نور اخو عمود النور؟ اه لا، ده تشابه اسماء. فدي عمليه غريبه، امان يبقى تشابه اسماء مع همان بتاع احشاويرش. للمعرفة أن كلمة همان، اسم همان ده اسم إله فارسي، فإزاي واحد مصري يبقى وزير كمان لفرعون المصري؟ يبقى ياخد اسم واحد إله فارسي. زي المصريين يسموا تبعا لآلهتهم، سمي آمون حتب، منكا رع من قرع، الإله رع ومنتسبين إليه من كرع، والإله أمون منتسب إليه أمون حتب، وهكذا. يعني بتسموا بأسماء آلهتهم، ومش ممكن يسيبوا واحد باسم فارسي وإله فارسي ويخش على آلهة المصريين، بل يذبحوه، كل واحد متعصب لآلهته. فإذا النقلة ما هيش مظبوطة، وتشابه الأسماء ما هوش مظبوط، فتوى غير شرعية وغير منطقية وغيره من الأسئلة. تاني فضل يا أدمن، معك المايك.
شكرا جزيلا يا أحمد، وشكرا يا بونا على الإجابة. أستاذي صوت الحق، اتفضل مع حضرتك المايك، تقول لنا السؤال اللي عندك. معك المايك.
شكرا يا أدمن مايك. سلام المسيح مع أتسابونا مع أستاذ أحمد. الحقيقة أتسابونا ذكر سورة الكهف الآية 86 على الإسكندر، عندما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمأة. بعض المفسرين وبعض المسلمين يقولوا هذا هو ما بدأ لعين الإسكندر أنها تغرب في الأفق في ماء، فما المشكلة في ذلك؟ لماذا لا تعتقدون أنها هي الحقيقة؟ المايك مع حضرتك.
شكرا جزيلا يا اخ صوت الحق. اسئله طبعا ممكن يسالها المسلمين، وبتتقال كتير وبتتردد كتير طبعا، ومعقول قوي ان ممكن يكون شافها في الافق بتسقط، زي احنا ما بنشوف الشمس بتسقط وتغرب في البحر او المحيط، فممكن قوي تكون كده. لكن الايه تكذب هذا المنطق. ازاي؟ لان من البدايه يقول اتبع سببا، وأتبع سببا يقول عنها المفسرون أنه اتبع العلم الإلهي ذي القرنين. تبع سببا، سبب اللي هو أسباب العلمية بتاعت ربنا، العلم الإلهي، وليس مجرد رؤية بالعين. فلما وصل إلى مغرب الشمس ما قالكش رآها تغرب في عين حمئة، لكن وجدها تغرب في عين حمئة. إذن بالعلم الإلهي هذا، وأين هو العلم الإلهي الذي نراه في شمس تكبر عن الكرة الأرضية ما يزيد عن المليون مرة وتغرب في عين حمئة، عين فيها طين؟ مش ممكن تكون. إذن الموضوع باختصار كده، القرآن ينبغي لأخونا المسلم أن يسأل نفسه، لأن ده بيتعلق عليه حياته الأبدية. أين سيقضي أبديته؟ هل بيتبع سببا سليما ومنطقيا ووحيا إلهيا، ولا بيتبع قرآنا من صنع إنسان وحاول إن هو يقول للناس إن ده الحقيقة، إن هو كلام ربنا؟ موضوع محتاج إلى مراجعة وفهم كثير. أمين.
شكرا يا سابونا. بنكتفي بالأسئلة في هذا الوقت لضيق وقت البرنامج، عشان يكون عندنا وقت إن أوتس أبونا يباركنا في عجالة بدرس كتابي لهذه الحلقة.
تفضل أوتس أبونا. إحنا دايما ماشيين أحبائي، أشكرك يا في تأملات لطيفة بسيطة خفيفة، علشان خاطر تتلامس مع قلوبنا من خلال موضوع المحبة الإلهية. وفي هذا الموضوع راح أخذ بعض آيات من سفر ميخا النبي إصحاح 7 ومن عدد 18. يقول: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب ولا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يسر بالرأفة، يعود يرحمنا، يدوس آثمنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياه. شفت ازاي؟ شفت المحبة الإلهية؟ من هو إله مثلك غافر الاسم؟ الله بيغفر، الله لا ينتقم منك، الله مستعد انه يغفر لك خطاياك لو كنت تأتي إليه، وصافح عن الذنب، عقدة الذنب اللي تعب كل إنسان ومدوخاه وتقض مضجعه، وما تنيموش الليل وهو شايل خطاياه ويمكن يحلم بيها، الله مستعد ان هو يغفرها لك. صافح عن الذنب، وكمان لا يحفظ إلى الأبد غضبه. مبارك اسمك يا رب. لا يدوم غضبه، بل في وسط الغضب يذكر الرحمة، لأن الله يحب أن يرحمك ويحب أن يغفر خطاياك، لأنه هو اللي خلقك، أنت ابنه وعزيز وغالي عليه، مش ممكن يسيبك تعاني إطلاقا، لكن بيدور عليك ويقرأ على باب قلبك ويريد أن يخلصك مما أنت فيه. شو بقى كمان يعمل إيه؟ يسر بالرأفة، يفرح أنه يترأف على الإنسان، يعود يرحمنا. يا سلام، مش يرحمنا، لا، يعود يرحمنا. يعني إيه؟ يعني قد يخطئ الإنسان في حياته، إما عن جهل وإما عن هفوة، يسقط، الله مستعد يرحمه تاني وتالت ورابع، يدوس آثمنا، وبعدين يطرح في أعماق البحر كل خطايانا. أنا أذكر قصة لطيفة عن الحكاية دي لما أراها واحد، فبسط قوي قوي، تهلل خالص بقى، فرحان كل شوية يقول مجد لله، أشكرك يا رب، هللويا. بعدين مراته لقيته مش على بعضه، فخدته ودهته، كلمت واحد دكتور نفساني ودته له. فالدكتور عنده ترابيزه زي دي وحط عليها كتب كتير وبيرقبهم من جوه قبل ما حد يخش له، فلقى واحد بيبص في الكتاب وعمال يصرخ يقول مجدا ليك يا رب هللويا. فطلع له مسك الكتاب، قال له ايه اللي انت قريته؟ قال قريت هنا ده كتاب جغرافي. قال له قال له ايه اللي عجبك فيه؟ قال له لقيت هنا ابعاد المحيط، طوله في عرضه في عمقه. قال له طب ايه اللي عجبك في ده؟ قال له ها، المسيح رمى خطاياي في محيط اكبر من ده. مجدا للرب. فالمسيح مستعد ان يطرح خطاياك في بحر النسيان. امين
امين امين. اشكرك أتسابونا اعزائي المشاهدين، اخواني واخواتي المستمعين في البال توك، الرب يبارك حياتكم، شكرا لمشاركتكم، شكرا اللي سالوا في الطرح بتاع ابونا، وشكرا للأدمن اللي تعبانين معانا النهاردة. إذا كان حد عايز كتاب المقدس، العنوان البريدي والعنوان المراسلات هيبقى على الشاشة بعد قليل، وأيضا البريد الألكتروني هيكون موجود، راسلونا واسألوا ولنتشارك في الحوار. ومعنا قدس أبونا جناب الأم الزكريا بطرس، الرب يبارك حياتك وشكرا.
شكرا جزيلا لكم، شكرا للمشاهدين، شكرا للأدمنز، شكرا لكل العاملين في الاستوديو. ربنا يعوض الكل خير ويتلامس مع جميع السامعين والمشاهدين. أمين
أمين. إلى اللقاء.